بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما تقدم معنا في الدرس الماضي المطلق إذا طلق في حال الحيض ثم راجع، هل يلزمه أن يمسكها حتى تطهر بعد تلك الحيضة ثم إن شاء طلق، أو حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ ها، عندك والدليل؟ ها، واضح الدليل. ها، حديث ابن عمر: مره فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق. وقد رواه غير، روي على غير هذا الوجه أنه في الطهر الذي بعد الطلاق مباشرة أو بعد الحيض، ولكن الذين رووا على الوجه الأول هم أحفظ وألصق بعبد الله بن عمر. ولمن سبق من التعليل نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع، إذا طلق ثلاث مرة واحدة يقع ثلاثا عند الجمهور، وأن الطلاق يتبع الطلاق. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق، بل يقع واحدة، وقد حكي ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى، ورواية عن علي، ورواية عن زيد بن علي. وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم، وحكاه ابن مغيث في كتابه الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ قرطبة، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس. ويلت الشوكاني اقتصر على أهل العلم من السلف وترك ذكر هؤلاء الشيعة والرافضة كالهادي ومن إليه. فالهادي رافضي، وقد وجد في كتبه سب ولعن للصحابة رضي الله عنهم، ولكن ما عبر الشوكاني في ذكر مذاهب هؤلاء؟ ها ها، في زمنه الهادي قبل الشوكاني بنحو 1000 سنة، يعني هو من باب إلزام من حوله، يعني أن الذين كانوا حوله متأثرون بأقوال هؤلاء، فكان يحاججهم بأقوال أئمتهم ويلزمهم بأقوال من يدعون أنهم يتبعونهم. وإلا فالهادي في نحو 200، في سنة 200 وقليل هجرية قبل الشوكاني بنحو 1000 سنة، خرج إلى اليمن. ومن باب الفائدة حين خرجنا إلى حضرموت وجدنا في على الخروج من سيئون جهة تريم مشهد يعني مزخرف كبير جدا، مسجد واسع وحول هذا حدائق ومزارع خضراء، وفي جبل صغير بجانبه أعلاه يعني قبر معظم مزخرف. فسألنا الإخوة قبر من هذا؟ قالوا هذا أخو الهادي، خرج اثنان هما من الرس قريب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج اثنان، الهادي قطن في صعدة وهذا قطن في حضرموت، والهادي رافضي وذاك ادعى التصوف لتعلم أن الرافض والصوفية شيء واحد، فيعتبر تأسيس الصوفية في بلاد حضرموت أو من مؤسسين لها هو هذا الرجل كما ذكروا، وهو أخو الهادي الرافضي. وقد أخبرنا الإخوة أن في ذلك المسجد طلاب من بعض دول أفريقيا ومن أندونيسيا وماليزيا، وأنهم عندهم في الأسبوع أو في الشهر يوم يطوفون بهذا القبر، يدعون من دون الله، يتبركون به. فالشاهد أن هذا الهادي الذي كان في صعده وعنده من عقيدة الرفض، أخوه كان في حضرموت ودع التصوف ودع الناس إلى ذلك، وكأن هؤلاء من دسائس الكفار لإغواء المسلمين عن دينهم. قال ونقل ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، واستدل الجمهور الذين قالوا بوقوعه ثلاثا بحديث ركانة ابن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة، ومعنى البتة أي ثلاثا، طلقها وأبت طلاقها أو طلقها البتة أي ثلاثا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه. ما الشاهد فيه؟ ما هو وجه الدلالة فيه لقول الجمهور الذين قالوا يقع ثلاثا؟ هم قالوا يقع ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه. الشاهد ماذا؟ لما الشاهد أن للجمهور أنه يقع ثلاث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا استحلفه، فالأصل قالوا أنه يقع ثلاث، إلا أن هذا الرجل استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد تكرار الطلاق وإنما أراد التوكيد، فهو حديث ضعيف كما سيأتي. قال أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وفي إسناده الزبير ابن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد، وقيل إنه متروك. هذا الزبير بن سعيد الهاشمي وفي بعض الطرق وبعض الطرق فيها ضعف آخر، والشاهد أن الحديث له طرق، وقد حكم عليه الأئمة بالاضطراب وأنكروه، ومن ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وقال فيه قال حديث ركانة ليس بشيء، وضعفه من جميع طرقه. وهكذا البخاري رحمه الله يقول حديث مضطرب، وضعفه غير واحد من أئمة الحديث، وله طرق كلها لا تخلو من ضعف واضطراب واختلاف. قال وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق، وليس في الصحيح شيء من ذلك، وأرجح من الجميع حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، الثلاث واحدة. فلما كان عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليهم، هذا الشاهد من قول الجمهور أنه أجازه عليهم فعل عمر. هذه المسألة وهي طلاق بلفظ الثلاث أو جمع التطليقات الثلاث، سواء الطلاق بلفظ الثلاث كان يقول مرة واحدة أنت طالق ثلاثا، أو الجمع بين ثلاث تطليقات يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق مرة واحدة. أو اليوم واحدة وغدا واحدة وبعد غد واحدة، وهي في طهر واحد لم يمسها فيه. الشاهد الجمع بين ثلاث تطليقات أو طلاق واحدة بلفظ الثلاث في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه. والكلام عن هذه المسألة من وجهين: الوجه الأول، هل هذا الطلاق جائز أو محرم بدعة؟ والوجه الثاني، هل يقع هذا الطلاق ثلاثا أو يقع واحدة؟ وهي من أطول المسائل، وإنما كانت من أطول المسائل لمسيس الحاجة إليها، وأنها مما تعم به البلوى ويترتب عليها أحكام. فالذي يقول يقع ثلاثا يفرق بين الرجل وامرأته، وهي حرام عليه لا تحل له. والذي يقول تقع واحد يقول هي زوجته وتحل له ولا زال له الحق فيها. فنبدأ بالوجه الأول، وهو هل هذا الطلاق جائز أو محرم؟ في قولان للعلماء كما في المغني المجلد العاشر صفحة 30 و300 وما بعدها. القول الأول أنه غير محرم، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال به داود وابن حزم، أي مذهب الظاهرية، وقال به أبو ثور، وقال به من التابعين ابن سيرين والشعبي، وروي عن بعض الصحابة وضعيف، روي عن عبد الرحمن بن عوف وهو ضعيف. استدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة حديث عويمر العجلاني في الصحيحين أنه لما لاعن امرأته قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أنكر عليه، فدل على أنه غير محرم. إذ لو كان حراما والذي يسمى بالطلاق البدعي لا أنكر عليه. استدلوا أيضا بما في الصحيحين عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، ومتفق عليه. جاء في رواية أن رفاعة طلقني ثلاثا، استدل أيضا بحديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالوا فكل هذه الأدلة تدل على أنه جائز، لأنه واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. قالوا أيضا لأنه طلاق يجوز تفريقه فيجوز جمعه. هذا القول الأول. القول الثاني أنه بدعة محرم، وهذا القول مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وصح عن جماعة من الصحابة. صح عن عمر وولده عبد الله، وكذلك عن ابن مسعود وابن عباس. استدل هؤلاء أيضا بأدلة من هذه الأدلة قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى آخر الآية، لا قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه الآية فيها بيان أنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي من الصلح والمراجعة، فهذا هو الطلاق المشروع الذي ذكره الله في الآية، طلقوهن لعدتهن. أما من جمع الثلاث فلم يبق أمرا يحدثه، أو لم يبق له أمر يحدث في قول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالوا إذن هذا خلاف الطلاق الذي أمر الله تعالى به، فليس طلاقا للعدة، ولم يبقى له أمر يحدث لأنه قد قطع الطلاق وبته، فخالف أمر الله تعالى في الآية. أيضا قالوا إذا كان الطلاق في حال الحيض أو في طهر قد مس فيه ولم يتبين فيه الحمل محرما، فهذا أولى بالتحريم. إذا كان الطلاق في حال الحيض الذي قد يؤدي إلى تطويل العدة حرم، والطلاق الذي في حال الطهر الذي قد مس فيه حرم لما يحصل للمرأة من ارتياب، ولما يحصل من للزوج من الندم إذا تبين أنها حامل. قالوا فإن الضرر الحاصل بجمع التطليقات الثلاث أشد بكثير من الضرر الحاصل بهذه الأمور. فإذا حرمت تلك أو إذا حرمت تلك الصور من الطلاق فهذه أولى بالتحريم. قال ولأن هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. قال ابن قدامة ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا. وهذا القول الثاني أقوى للآية ولما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فليس فيها دلالة. أما حديث عويمر العجلاني فإن الفرقة قد حصلت باللعان فلا أثر للطلاق هذا، فالطلاق لا أثر له لأنه طلاق لامرأة ليست زوجة له، قد حصلت الفرقة باللعان وهو فرقة عظمى إلى الأبد. هكذا الأحاديث التي استدل بها حديث رفاع القرظي قد جاء في رواية فيه يقول إنه طلق فبت طلاقا في أنه طلق ثلاثا، ليس في الحديث أنه جمعها، وقد جاء في رواية ما يبين ذلك، جاء في الصحيحين بلفظ أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، طلقها آخر ثلاث تطليقات. فمعنى أنه أرسل لها التطليقات أو طلقها بتطليقات متفرقة. مثل حديث فاطمة بن قيس ليس في أنه جمعها، أنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قد جاء في رواية أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقه، فأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقه. فليس في شيء من هذه الأحاديث جمع الثلاث. فإذن الأقرب في ذلك أن هذا الطلاق محرم، طلاق بدعة، خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. وليس في هذه الأدلة المذكورة التي استدل بها أصحاب القول الأول دلالة كما سبق على أنه لا خلاف بين جميع العلماء أن الأولى خلاف هذا، حتى الذين قالوا بجواز قالوا الأولى خلافه كما نبأ عليه في المغني في صفحة 33 و300. قال ولا خلاف بين الجميع في أن الأولى في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. فهذا أولى، وبعضهم قال يطلق في كل طهر واحدة، الطهر الأول واحدة، في الطهر الثاني واحدة، في الطهر الثالث واحدة، والأول أولى، أنه يطلق واحدة ثم يتركها لا يكرر حتى يكون له فسحة. فإنه إذا طلق في كل مرة طلقة تبين منه، لكن لو طلق واحدة ولو كان مقتنعا منها تماما طلق واحدة يتركها حتى تنقضي العدة، فإن إذا انقضت العدة انفصلت منه، لكن يكون له فسحة ممكن أن يراجعها بزواج جديد، بخلاف التي قد وقعت عليها الثلاث لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. ونقل ابن قدامة كلاما جميلا نقرأ بعضه. قال والأول أولى أنه يطلق واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن في ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وموافقة لقول السلف وأمنا من الندم، فإنه متى ندم راجعها، فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحها. قال محمد بن سيرين إن عليا قال لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليق ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها. وعن عبد الله قال من أراد أن يطلق الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا حاض ثم طر طلقها تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل فيجمع الله عليه نفقتها وأجر رضاعها ويندمه الله فلا يستطيع إليها سبيلا. عم هذا أولى وهذا أبعد من الندم وأوفق لقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذن ما حاصل الطلاق بلفظ الثلاث أو جمع الثلاث التطليقات في موضع واحد ها محرم. بقي الصورة الثانية والفرع الثاني من المسألة، وهي هل يقع هذا الطلاق ثلاثا أو يقع واحدة؟ عرفنا أنه محرم، بقي وقوعه، هل ننفذه ثلاثا ونقول له أنت آثم ولكن زوجتك قد بانت منك، أو نقول له أنت آثم وعليك تطليق واحدة؟ في قولان للعلماء وبعضهم حكى أكثر من ذلك، هي أقوال لأهل البدع. وجد عن بعض أهل العلم تفصيل، لكن نذكر القولين المشهورين. القول الأول أنه يقع ثلاثا وتبين منه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكون عاصيا لله تعالى في فعله. فيقع ثلاثا وزوجته منفصلة منه ولا تحل حتى تنكح زوجا آخر ويكون قد عصى الله تعالى في طلاقه ذلك. صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر وهو مشهور عنه أنه جمع الناس عليه، وكذلك صح عن ولده عبد الله وعن ابن مسعود وابن عباس، وقال به جمهور العلماء. منهم الأئمة الأربعة، استدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا وهذه الآية في الطلقة الثالثة، إنه قال الطلاق مرتان، فإمساك معروف تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها الثالثة. قالوا ووجه الدلالة من الآية أن من طلق زوجته الطلقة الثالثة بانت منه، ولا فرق بين أن تكون الثلاث مجموعات أو متفرقات تشملها الآية. قالوا فإن الله تعالى ذكر هذا الحكم في حق من طلق طلقة ثالثة، سواء ضمت إلى غيرها أو انفردت عن غيرها. استدلوا أيضا بقول الله تعالى الطلاق مرتان، قالوا وجه الدلالة من الآية أنه يجمع تطليقتين، لأن الله قال الطلاق مرة، فإذا جاز قالوا جمع التطليقتين وتكونان واقعتين فيجوز جمع الثلاث وتقع أيضا. استدلوا أيضا بالثلاث الأحاديث السابقة التي في الصحيحين، حديث عويمر العجلاني وحديث رفاعة القرظي وحديث فاطمة بنت قيس، في أنهم طلقوا ثلاث تطليقات فوقع الطلاق. استدلوا أيضا بما جاء في سنن النسائي من طريق مخرم بن بكير عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد. يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال وجه الشاهد منه أنه إنما غضب لأنها واقعة، وهذا الحديث منقطع. مخرم بن بكير لم يسمع من أبيه كما نص عليه النسائي في سننه وغيره. استدلوا بحديث ركان الذي ذكره الشوكاني قال له والله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة. الشاعر منه قالوا أنه استحلفه أنه قصد واحدة، فلو كان طلق ثلاثا قاصدا للثلاث لوقعت ثلاثا. وهو حديث مضطرب كما تقدم. واستدلوا بأحاديث أخرى ضعيفة ذكر منها الدارقطني في سنن عدة أحاديث عن علي وابن عمر وعبادة ومعاذ، وكلها أحاديث ضعيفة وبعضها شديد الضعف. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقع طلقة واحدة رجعية، ويكون قد عصى الله تعالى في هذا الطلاق. وأما الطلاق فتقع عليه طلقة واحدة رجعية، له الحق في مراجعة زوجته. صح هذا عن ابن عباس، ونقل عن صحابة آخرين يحتاج مزيد تمحيص. نقل عن ابن مسعود والزبير وعلي بن مسعود، صح عنه الأول لكن هذا منقول عنه. أثر عبد الرحمن بن عوف منقطع، لكن صح هذا عن ابن عباس أيضا، يقول بما أن ابن عباس قال بالأول، ونقل عن جماعة آخرين من الصحابة. وقال به عكرمة وطاووس من التابعين، وعزاه الشوكاني هنا إلى عطاء وجابر بن زيد، عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد أبي الشعثاء. وقال به جماعة من أتباع المذاهب، قال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. واختاره جماعة من الأئمة المحققين كأبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهكذا حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا ابن القيم والشوكاني، هنا لم يصرح به لكن صرح به في النيل. وعليه الفتوى عند الأئمة في هذا العصر، اختاره السعدي وابن باز والألباني والشيخ مقبل وابن عثيمين أنه يقع طلقة واحدة رجعية. دليل هؤلاء حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال ابن عباس: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في زمن عمر أكثر الناس منه، قال عمر: أرى الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والشاهد من هذا الحديث أن السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أبو بكر وعمر صدرا من خلافته أن طلاق الثلاث يحسب واحدة، وإنما أمضاه عمر رضي الله عنه من باب الردع والزجر، اجتهاد من الحاكم، ولا سيما وأنه حاكم من الخلفاء الراشدين المهديين. استدل أيضا بحديث ركانة وهو ضعيف، قد جاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا، قال: قم فراجعها فهي امرأتك، وهو حديث مضطرب. استدل أيضا بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا: فهذا الطلاق منهي عنه محرم، فإذا كان منهيا عنه محرما فهو مردود وفاسد ليس بصحيح. هناك قول آخر في التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقول آخر لبعض أهل البدع أنه لا يقع، لكن هذا القولان هما أقوى قولين، والصحيح هو القول الثاني أنه يقع واحدة رجعية، لأن هذا هو السنة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا معدل عنها ما دامت صحيحة ثابتة ولم يوجد ما يعارضها. قد يقول قال: كيف بالأدلة السابقة؟ الأدلة السابقة الصريح منها ليس بصحيح، ضعيف، والصحيح ليس بصريح بل ليس فيه دلالة. فأما الآية الأولى: فإن طلقا فلا تحل له، فإن هذا في الطلقة الثالثة على ما جاءت به السنة، والذي جاءت به السنة هي ثلاث طلقات متفرقات. فلا يحمل على الثالثة من الثلاث التي جمعت، بل على الثالثة من الثلاث المتفرقات التي تقع على السنة. وأما قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فليس المقصود منه أنه يجمع طلقتين في مرة واحدة، لا، لو كان ذلك لقال: الطلاق طلقتان في مرة واحدة. وإنما قال الطلاق مرتان، وكل إنسان يعلم ما معنى مرتين. لو قال لك إنسان: ستتغدى معي مرتين، ماذا تفهم؟ أنك تذهب تأكل مرة واحدة ثم في نفس المجلس تنتقل إلى مكان آخر وتأكل مرة ثانية، ها؟ ماذا تفهم من قولك ستتغدى معي مرتين؟ أي مرة ثم مرة أخرى في يوم آخر، هذا الذي يفهمه كل عربي. فإذا ما معنى قول الطلاق مرتان؟ قال أهل التفسير: الطلاق مرتان أي الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، أما الثالثة ليس فيها رجعة. فالمراد بهذه الآية الإخبار عن الطلاق الذي يكون فيه رجعة، لا الإخبار عن جمع الطلاق، فالطلاق مرتان أي الطلاق الذي فيه رجعة هو طلقتان، وأما الثالثة فلا رجعة فيها. وأما الأحاديث حديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس ورفاعة فتقدم أنه لا دلالة فيها. هل في حديث عويمر وقع الفراق بالطلاق أو باللعان؟ ها؟ باللعان، فإذا الطلاق هذا لا معنى له. وأيضا حديث رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس كما تقدم أنهم طلقوا ثلاث تطليقات متفرقة كما بينته الروايات. وأما حديث محمود بن لبيد فهو منقطع، ولو صح لم يكن فيه دلالة صريحة، بل دلالته للقول الثاني أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وقام غضبان، وإنما يغضب على فعل محرم، وإذا كان محرما فلا يقع. وحديث ركان حديث ضعيف. فإذا الصحيح أنه يقع طلقة واحدة. قد يقول قائل كيف نخالف الصحابة في هذا؟ أربعة من الصحابة صح عنهم هذا القول، محتمل غيرهم لكن الذي رأيناهم في هذا الدرس. الجواب أن الصحابة رضي الله عنه فعلوه أو قالوا هذا القول فيما يظهر في زمن عمر، موافقة لعمر في الأمر الذي اجتهد فيه لما رأوا في ذلك من مصلحة. فعمر استشار الناس، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، أبو بكر كان يعد واحدة، عمر فترة من زمانه كان يعده واحدة، ثم رأى أن الناس استعجلوا تمادوا في هذا الأمر، يقول رجل امرأته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فرأى عمر زجرا للناس وتأديبا أن يمضيه عليهم، وهذا من سياسة الحاكم. وافقه الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء لما رأوا فيه من المصلحة. وإلا فالسنة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واحدة، ونحن ليس لنا أن نخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي أولى بالأخذ والسير عليها. زد على ذلك أن هذا قد صح عن بعض الصحابة فلم يحصل إجماع بين الصحابة في خلاف، وإما صح عنهم بعض القائلين بالقول الأول كابن عباس، فإن بعضهم مما أقوى ما احتج به الجمهور قالوا حديث ابن عباس هذا ضعيف ولو كان في صحيح مسلم. لماذا ضعيف؟ قالوا ثبت عن ابن عباس الفتوى بخلافه، ولو كان صحيحا عند ابن عباس لما أفتى بخلافه قط. والجواب عن هذا أن ابن عباس قد رجع عن هذه الفتوى وقال بما يوافق الحديث، فلعله قال بذلك القول فترة ثم اطمأن لهذا الحديث حين سمع عن بعض الصحابة أو نحو ذلك فرجع إليه. جاء عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم في الزاد أنه رجع عن هذا القول، وتمنى في آخر حياته أنه لو لم يمضي هذه الثلاث طلاقا بائنا. وما وقفت على إسنادنا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول سنده ضعيف، قال ويا ليته صح. فإذا الصحيح في هذه المسألة أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو جمعها في طهر لم يمس فيه، في طهر واحد أنه يقع واحدة لا يقع ثلاثا، ويكون عاصيا بهذا الفعل مخالفا لأمر الله، مع أنه لا يجوز اللعب بذلك ولا الاستهزاء به. قد جاء عن ابن عباس صح عن ابن عباس أنه سئل عن من فعل ذلك قال هذا اتخذ آيات الله هزوا، هذا اتخذ آيات الله هزوا، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا أن يطلق 3 تطليقات في مجلس واحد، أو يطلق 3 بلفظ واحد، هذا من المحرم ومن اتخاذ آيات الله هزوا. لكن من حيث الإيقاع يقع واحدة. وبقي إن شاء الله تتمة لمسائل الطلاق البدعي تأتي. الوقت قد حضر، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.